إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا حول حديث أبي محذورة في صفة الأذان الذي ألقاه عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقله رضي الله تعالى لنا عنه صلى الله عليه وسلم. وذكرنا هذا الحديث بطوله في الدرس الماضي، وذكرنا إن مسلما رحمه الله تعالى اختصره على غير عادته ورواه عن شيخين من مشايخه، وأورد لفظا فيه كلام، وأورد لفظ أبي غسان المسمعي، وذكر التكبير في أوله مرتين، والمحفوظ من الحديث 4 مرات، وهي رواية شيخه الآخر إسحاق بن إبراهيم كما بينها النسائي وغيره. واستفدنا من خلال سرد الحديث سياقة واحدة إن الترجيع في الآذان سنة، وكذلك الشفع في الإقامة سنة، كما سمعناها في إقامة صلاة المغرب في هذه الليلة. فالشفع ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي محذورة خارج الصحيح وهو على شرطه، وكذا الترجيع وهو حديث الباب كما سيأتي توجيهه عند الشارح رحمه الله. ومن العجيب أن الحنفية أخذوا بجزء من حديث أبي محذورة وهو شفع الإقامة، وتأولوا الجزء الآخر وهو الترجيع ولم يأخذوا به، وإن الشافعية أخذوا بجزء من حديث أبي محذورة وتأولوا الجزء الآخر أخذوا بالترجيع ولم يأخذوا بالشفع في الإقامة فتأولوا الشفع. والصواب الجمع. القاعدة عند المحققين من الأصوليين إن الإعمال أولى من الإهمال، والواجب الجمع بين الأدلة من غير أن نلغي واحدا منها. الذي يعمل بهذه القاعدة يجد من خلال جمع أحاديث الباب إن الشفع في الإقامة جائز أحيانا وإن الترجيع جائز أحيانا، إذ إن الترجيع لا ذكر له في حديث عبد الله بن زيد وهو الحديث الأول عند مسلم رحمه الله، وإن الشفع لا ذكر له كذا في إقامة عبد الله بن زيد، ولذا الأمر على الراجح على التخيير، فالمقيم مخير بين الإيثار والشفع في الإقامة، والمؤذن مخير بين الترجيع الذي ذكرنا صفته في الدرس الماضي، وسيأتي من كلام الشارح بيان زائد في ذلك إن شاء الله. أيضا من السنة العمل والترك. فمخطئ من أهمل الشفع بالكلية واقتصر على الإيثار في الإقامة، ومخطئ من أهمل الترجيع بالكلية واقتصر على ذكر الشهادتين دونهما. فالسنة الفعل والترك، وخير الهدي هديه، وهذا يسمى عند العلماء اختلاف تنوع وليس باختلاف تضاد. واختلاف التنوع ينبغي للمكلف أن يحرص عليه حتى يخرج عن العادة والمألوف ويبقى يتنوع، فإن للتنويع أثرا على قلبه كأثر تعدد الطعام على البدن، فإن البدن إن استمرأ ألذ الطعام فإنه بكثرته تزول لذته، ولكنه إن نوع يبقى يستشعر بهذه اللذة. وكذا ما ورد في السنة من التنويع من أذكار الركوع والسجود ودعاء الاستفتاح وصفة الإقامة والترجيع في الآذان وما سوى ذلك شريطة، أن يبقى المغلوب غالبا وأن يبقى المغلوب مغلوبا وأن يبقى الغالب غالبا. ولا ندري من خلال النصوص ومن خلال المأثور عن السلف أيهما الغالب وأيهما المغلوب في الشفع والإيثار في الإقامة أو في الترجيع في الأذان. وقد سئل شيخنا رحمه الله تعالى فكان يقول رحمه الله لا ندري أيهما الغالب، ويكفينا أن ذلك ثابت من هديه صلى الله عليه وسلم، فننوع كما نوع ونفعل كما فعل، وخير الهدي هديه. أما بالنسبة إلى ما قرأه الأخ من كلام النووي فقد تقدم جميعه، فقد تقدم الكلام على أبي غسان المسمعي وكذا على هشام صاحب الدستوائي. وهنا يريد أن يقول أن صاحب الدستوائي بالخفض لا بالرفع، لأنها صفة لهشام وليست لمعاذ، وقلنا أن هشام هو ابن أبي عبد الله ويسمى أبو عبد الله سنبر، وهو ثقة ثبت. ومن عادة النووي في شرحه أنه يضبط الألفاظ ويعرف بالأعلام ويكرر ذلك من باب الإفهام، ففي التكرار وفي التكرير تقرير وفي الإعادة إفادة. نسمع. قال قوله